بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السادة العلماء الإخوة الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في البداية أبارك لكم ولجميع المسلمين عموما واللبنانيين خصوصا حلول هذا الشهر العظيم والمبارك شهر المغفرة والعفو والرحمة والتوبة والإنابة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى الشهر الذي هو عند الله أفضل الشهور ولياليه أفضل الليالي وأيامه أفضل الأيام وأشكر لكم جميعا تلبيتكم دعوة إخواننا في هيئة دعم المقاومة الإسلامية في هذه المدينة المجاهدة والمباركة مدينة النبطية وفي هذا استمرار لتأييدكم ودعمكم ومساندتكم لهذه المقاومة وأهدافها وجهادها وتضحياتها وللتأكيد أنكم في الحقيقة جزء لا يتجزأ منها بعون الله سبحانه وتعالى أنا سأكون في خدمة بعض نشاطات هيئة الدعم في هذا الشهر المبارك في عدة ليالي متباعدة قليلا وستكون فرصة لي أن أخاطبكم وأخاطب من خلالكم اللبنانيين وبقية من يسمعنا في هذا العالم للتعرض لمجموعة من القضايا والموضوعات التي تهمنا جميعا ولعل يعني الإطلالات هذه تعوض عما كنت وعدت به من مؤتمر صحفي في الآونة الأخيرة فيمكن لبعض الموضوعات التي كنت أود التعرض لها في المؤتمر الصحفي أن أجزئها وأطرحها في خلال الكلمات التي ستلقى في شهر رمضان المبارك وهي طبعا ليست كلمات كثيرة يعني 4 أو 5 كلمات على ما يبدو مع مدخل رمضاني بطبيعة الحال للموضوعات حتى نعطي لهذه المناسبة الجليلة بعضا من حقها علينا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن الصبر في الآية هو الصيام وهذا لعله في إطار التطبيق لأن من أهم مصاديق الصبر هو الصيام ولأن من أهم عوامل صنع حالة الصبر في الإنسان هي الصيام ويقول تعالى فاصبر مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وفي آيات أخرى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور أيها الإخوة الكرام أيها المشاهدون والمستمعون هذا الشهر فيما فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ليس المؤمنين برسالة الإسلام فقط وإنما المؤمنين برسالات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من جملة الحكم، وأنا لا أقول العلل لأن هذا عند الله سبحانه وتعالى علمه، من جملة الحكم، من جملة ما يؤدي إليه الالتزام بهذه الفريضة الإلهية في شهر رمضان، فريضة الصوم، هو بناء الإنسان، بناء الإنسان في أبعاد متنوعة ومتعددة على المستوى الروحي والمعنوي والنفسي والأخلاقي والثقافي والفكري. هذا الشهر هو مناسبة لإعادة صياغة، هي مناسبة للإنسان ليعيد صياغة روحه ومكوناته الثقافية والفكرية والنفسية والأخلاقية بعون من الله ولطف من الله سبحانه وتعالى. ومن أهم العناصر التي يبنيها الالتزام العبادي في هذا الشهر المبارك هو عنصر الإرادة والعزم، وهو مدخل رمضاني لبعض القضايا التي تعنينا في لبنان وفي المنطقة والتي يمكن أن نتحدث عنها هذه الليلة. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان كانت مشيئة الله عز وجل أن يحقق الإنسان أهدافه وأمانيه في الدنيا وفي الآخرة بفعل عمله وسلوكه وجهده وسيرته. يعني الموضوع ليس موضوعا جبريا أن هذا خلق للنار وأن هذا خلق للجنة وخلصت الحكاية، وأن هذا خلق للعز وأن هذا خلق للذل وخلصت الحكاية، وأن هذا خلق للغنى وأن هذا خلق للفقر وخلصت الحكاية. لا، إنما يمكن أن يحمله الإنسان من أماني، من طموحات، من أحلام، من تطلعات مشروعة على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة. ما يتطلع إليه الإنسان على مستوى الآخرة يجب أن يحصل عليه بعمله، بسلوكه، بفعله. هذه هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بما يمكنه من تحقيق الأهداف والطموحات في الدنيا وفي الآخرة. سخر له الوجود، سخر له الكون، وفي نفس الوقت أمده وأعطاه بما يميزه عن بقية المخلوقات كلها وهو العقل. ومن هنا يبدأ الطريق، بداية الطريق العلم والمعرفة، أن يعرف الإنسان منا نفسه. وهي المشكلة الكبرى في الحقيقة، كثيرون يرتكبون الأخطاء لأنهم لا يعرفون أنفسهم ولا إمكاناتهم ولا حدودهم. وأن يعرف الإنسان ربه، وأن يعرف الإنسان كل الوجود من حوله، وأن يعرف الإنسان الحياة، وأن يعرف الإنسان الآخرين بشرا كانوا أم غير بشر، وأن يعرف الإنسان أيضا في سياق المعرفة أن يعرف أهدافه الصحيحة المشروعة التي يجب أن يعمل لأجلها ويتعلق بها في الدنيا والآخرة، وأن يعرف الإنسان أيضا الطريق الصحيح والسليم والمستقيم الذي يمكن أن يوصله إلى هذه الأهداف الصحيحة والمشروعة في الدنيا والآخرة. وهذه أمور يحتاج الإنسان إلى معرفتها في كل زمان ومكان. وأن يعرف الإنسان الخير والشر، وأن يعرف الإنسان ما فيه صلاحه وما فيه مفسدته، وأن يعرف الإنسان صديقه من عدوه. هذا العلم، هذه المعرفة هي شرط أساسي في حياة الإنسان، في حركة الإنسان، في سلوك الإنسان الشخصي أو الجماعي. أيا تكن الأهداف، أيا تكن الطموحات، أيا تكن الطرق والوسائل التي يسلكها والتي يستخدمها. عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن قصة آدم من أهم العبر في قصة آدم أنه يقدم لنا المعرفة، ومن جملة ما يعرفنا عليه العدو: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المعرفة هي الشرط الأول، المعرفة والعلم. وثانيا الإيمان بما نعرف. لا يكفي أن نعرف، لا يكفي أن نعلم، يجب أن يترقى هذا العلم وهذه المعرفة فينا إلى مستوى الإيمان، لأنه عندما ترتقي إلى مستوى الإيمان يظهر أثر المعرفة والعلم فينا وفي الإنسان الآخر. عادة يقدم العلماء مثالا بسيطا لتقريب الفكرة، يقولون مثلا الإنسان يعلم بأن الموتى في مقبرة البلدة، هلا بتضيع، هذا موجود عند الناس، أن الموتى في مقبرة البلدة هم موتى، وأن الميت لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يستطيع أن يلحق نفعا أو ضررا وهو في قبره، وقد يكون أصلا متلاشي، يعني وفاة منتهي. الإنسان في الليل عندما يريد أن يعبر المقبرة هو يعلم بأن الموتى لا حول لهم ولا طول، ولكنه يعبر، إن عبر بخوف، بخشية، بقلق، لأن معرفته هذه لم ترقى إلى مستوى الإيمان. المطلوب أن يرقى علمنا ومعرفتنا إلى مستوى الإيمان. وثالثا الشرط الثالث هو العمل نفسه، بذل الجهد، الممارسة الفعلية، الالتزام الفعلي، السلوك العملي. إذن المعرفة، الإيمان، والعمل. أول الدين معرفته، والذي يحقق للإنسان أهدافه في الدنيا والآخرة إيمانه بأهدافه وعمله من أجل تحقيق هذه الأهداف. وأنا هنا لا أتحدث فقط في الإطار الديني، بشكل عام الأمور هكذا، أما بالإطار الديني بشكل خاص. لكن أيها الإخوة الكرام، إنما يحتاجه الإنسان الذي يملك العلم والمعرفة والذي يملك الإيمان، يعني العالم العارف المؤمن، لكي يعمل، ولكي يعمل بجد، ولكي يعمل بما يحقق له الأهداف المشروعة في الدنيا والآخرة، هو بحاجة إلى عامل حاسم وأساسي، هو الإرادة وهو العزم. العارف المؤمن بلا إرادة وبلا عزم يقدم على العمل بسيط، على العمل متواضع، على العمل الذي لا يحتاج إلى تضحيات جسام. الإنسان أمام العمل، وخصوصا في هذه الدنيا، حتى الذي يريد أن يعمل لأهداف في الدنيا وليس فقط للآخرة، للجنة، لرضوان، للقرب من الله سبحانه وتعالى، في هذه الدنيا، الدنيا مبنية على الجهد والعمل والامتحان والتعب. من يريد أن يحصل على المال يجب أن يتعب، من يريد أن يحصل على العلم يجب أن يتعب، من يريد أن يستعيد أرضه المحتلة يجب أن يتعب، من يريد أن يبني دولة عادلة يجب أن يتعب، من يريد أن يبني عائلة مطمئنة وادعة يجب أن يجهد ويتعب من أجل تحقيق هذا الهدف، من يريد أن يدافع عن بلده وسيادة بلده يجب أن يتعب. إذن في الأمور الشخصية وفي الأمور العامة المسائل ترتبط بالعمل، والعمل الشاق والعمل المجهد. وكثير من هذه الأهداف التي نحتاج أن نعمل لها هي تحتاج إلى تضحيات جسام، إلى سهر، إلى دموع، إلى جهد جسدي، إلى جهد روحي، إلى تحمل مصائب، إلى الابتعاد عن الأحبة، إلى فقد أحيانا بعض الأحبة والأعزة. من لا يملك العزم والإرادة لا ينتقل إلى مرحلة العمل في مراحلها المتقدمة، بل يكتفي بالنظريات. لطالما كان هناك فلاسفة ومفكرون وعلماء كبار في النظريات، ولكن لا نجد لهم أثرا في حياة الناس، لأن ما عرفوه وما علموه وحتى ما آمنوا به لم يملكوا الإرادة والعزم الكافيين ليضحوا من أجله أو ليجسدوه عملا وجهدا وجهادا وتعبا متواصلا ودؤوبا في حياتهم. وهكذا عندما نأتي إلى تصنيف الله سبحانه وتعالى للأنبياء الكرام والعظماء. الله لم يميز أنبياءه بكثرة العبادة، لم يميز بعضهم عن بعض بالمواصفات الجسدية، أيهم أجمل وأيهم أطول وأيهم أقصر، ولا بالنسب والحسب، وإنما ميزهم بالعزم الذي يقف خلف الأعمال الكبرى التي أنجزوها والتضحيات العظمى التي قدموها لشعوبهم وأممهم. وإذا كنا اليوم نجد مليارات البشر يؤمنون برسالات السماء وبهؤلاء الأنبياء، فبفعل تلك التضحيات الجسيمة التي تقف وراءها الإرادة ويقف وراءها العزم. وعندما خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثه عن صبر أولي العزم، وميز أنبياءه بأنهم أولي العزم. والمعروف عند المسلمين أن أنبياء أولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعندما حدثنا الله تعالى عن قصة آدم وفسر لنا بعض مجريات تلك القصة، قال عن آدم عليه السلام أنه فنسي ولم نجد له عزمة. إذن المشكلة أن العزم والإرادة التي كان يجب أن تتوفر في آدم عليه السلام لم تكن بذلك المستوى الذي توفر في أنبياء العزم. عندما تصاب الإرادة والعزم بضعف أو وهن أو خلل أو تراجع، فإن هذا سيترك بطبيعة الحال أثره في سلوك الإنسان وفي سلوك الأمة وفي سلوك الجماعة. وهنا أنتقل من هذا المدخل الرمضاني إلى واقعنا المعاصر لأقول اليوم المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين والمقاومة في العراق والمقاومة في هذه المنطقة هي تعبير، عندما تقاوم فئة أو يقاوم شعب هي تجسيد لإرادة وعزم هذا الشعب. الشعب الذي يعرف طريقه ويعرف هدفه ويعمل ويملك إرادة وعزم العمل. المقاومة في لبنان هي من جملة إنجازات شهر رمضان المبارك، هي من جملة إنجازات واستعينوا بالصبر والصلاة، هي من جملة إنجازات هذا البناء الروحي العقائدي الإيماني الثقافي. المقاومة أيضا ينطبق عليها ما كنت أقوله قبل قليل في الإطار العام. المقاومة في البداية عرفت عدوها جيدا ولم تخطئ تشخيص العدو كما يفعل البعض، لم تخطئ تشخيص العدو. ومن أعظم نعم الله على الإنسان الهداية والمعرفة، أن يكون الإنسان قد اهتدى إلى معرفة عدوه وصديقه. وكثيرون يخطئون ويضلون الطريق. المقاومة عرفت عدوها. وأنا عندما تحدث عن المقاومة لا تحدث عن قيادة المقاومة فقط، أتحدث عن المقاومة بمجاهديها وكوادرها وقياداتها وشهدائها وجرحاها وأسراها وعائلاتهم الشريفة وجمهورها وبيئتها ومن يحتضنها ومن يدعمها ويساندها، أنا ما أعنيه بالمقاومة. إذا عرفت العدو الذي احتل الأرض، الذي ارتكب المجازر، الذي قتل وجرح وأسر، الذي ذبح الأطفال والنساء والكبار، الذي هدم الديار والبيوت والأرزاق والبنى التحتية، والذي ما زال يحتل ويعتدي ويهدد ويتوعد وينتهك السيادة، والذي نعرف جميعا أيها الإخوة أنه في أي وقت يشعر منا ضعفا أو وهنا سيعود لاحتلال أرضنا، لأن أطماعه بأرضنا ومياهنا لا نهاية لها ولا حدود لها. وهذه المقاومة عرفت أهدافها أيضا، وهي بوضوح تحرير الأرض والإنسان. الكلمات الأولى التي أطلقها المؤسس الإمام المغيب السيد موسى الصدر
أعاده الله ووفقيه بخير. وهذه المقاومة عرفت طريق تحقيق أهدافها، وأيقنت وآمنت أن طريق التحرير للأرض والإنسان هو المقاومة الفعلية الحقيقية الدؤوبة الجدية الصادقة المخلصة، المقاومة بكل أشكالها وأبعادها ومستوياتها، ورأس حربتها وفي مقدمتها المقاومة العسكرية والجهاد والعمل المسلح. لكن الأهم في تجربة المقاومة وأهل المقاومة أنهم إلى جانب الإيمان والمعرفة امتلكوا الإرادة والعزم، فكانت الطلقات الأولى مع الإمام المؤسس السيد موسى الصدر في السبعينات واستمرت. كانوا يملكون إرادة وعزم الانطلاق وإرادة وعزم الاستمرار وإرادة وعزم التصاعد وإرادة وعزم صنع الانتصار، وكان أن صنع الانتصار. وما زالت هذه المقاومة بحمد الله عز وجل تمتلك هذه المعرفة وهذا الإيمان وهذا العزم والإرادة، وبالتالي ما زالت في ساحة الفعل وفي ميدان العمل وفي جبهة التحدي تحقق أهدافها وتعمل من أجل التحقيق الكامل لهذه الأهداف. أيها الإخوة والأخوات، لأنه هلا عم يسمعونا على التلفزيون مشكلين، أيها الإخوة والأخوات، نعم ما زلنا في قلب المعركة وفي قلب المواجهة. على مدى الأسابيع القليلة الماضية لطالما سمعنا تهديدات العدو بالضرب والقتل والسحق والتدمير للبنان، لشعب لبنان، لدولة لبنان، لمؤسسات دولة، البنى التحتية، وتمادوا في تهديدهم. ولكن وأن أنتم تعرفون تواضعي، لا أريد أن أدعي شيئا، ولكن للأخذ العبرة، قبل أيام قليلة وبعد سكوت طويل على تهديدات العدو وتهويل العدو، وبالتحديد أن باراك كان يقول بالضبط ما يريد أن يفعل بناء على تجارب الحرب السابقة وبناء على تقييمات القيادتين السياسية والعسكرية وبناء على استنتاجات لجنة فينوكراد التي نشر بعضها ولم ينشر ما هو الخطير والأهم فيها. باراك يتحدث بوضوح عن الخيار الإسرائيلي في أي مرحلة مقبلة. هم يعلمون أن قدراتهم البحرية بالنظر لما حصل محدودة، ويعلمون أن سلاح الجو قد استنفد كل إمكاناته وتكتيكاته وصواريخه وتقنياته وقدراته في الحرب السابقة ولم يستطع أن يحقق نصرا، وأقول لكم لم يستطع أن يحقق إنجازا عسكريا. نعم دمروا البيوت صحيح، دمروا الجسور صحيح، ولكن إنجاز عسكري ما عمل أي إنجاز عسكري مهم يمكن أن يغير في معادلة المعركة. ولذلك إسرائيل كلها تتحدث، اليمين واليسار والوسط والمعتدل والمتطرف، هذه التصنيفات الشكلية الوهمية الكذابة، السياسيون والعسكريون كلهم يتحدثون ويقولون أن أي أفق لأي حرب جديدة يريدونها مع لبنان لا يمكن أن يصنع فيها نصر حاسم إلا من خلال عملية برية واسعة وكبرى وضخمة. ولذلك توعدنا باراك بخمس فرق، وأنه سيقاتل من بيت إلى بيت ومن قرية إلى قرية. جيد، هو يتصور أنه بهذه الطريقة يشن حرب نفسية علينا، يمكن، وهو بالتأكيد يقصد ذلك، يهدف إلى إخافة اللبنانيين وإلى إخافة أهل الجنوب بشكل خاص، وهو أيضا يحاول أن يعطي بعض الأمل لشعب الكيان الصهيوني، هذا الشعب الذي بات يفتقد الزعيم السياسي والقائد العسكري الموثوق، وهو يحاول أن يستنهض جنوده وجيشه وشارعه بأنه يمكن أن يصنع نصرا من خلال هذه الاستراتيجية في المعركة المقبلة التي يتحدث هو عنها. على كل حال له أهداف عديدة، لكن هو كان يتصور أن هذا التهديد المتواصل سوف يؤدي إلى ضعف في الطرف اللبناني، إلى تراجع، إلى دق الأبواب هنا وهناك لعرض وساطات من هنا أو هناك، وللقول الإسرائيليين أنه يعني طولوا بالكم علينا. معلش، عندما قلت ما قلت قبل أيام وأعود وأذكر وأكرر هذا الكلام، وأنا أعني ما أقول، أن هذه الفرق الخمس أيا تكن أعدادها، لأنه هو عم يحكي عن فرق خمس، ليش بالحرب السابقة مشارك بالحرب بين 40 و50 ألف جندي يعني، وكان بيناتهم 4 ألوية النخبة، إسرائيل عندها 4 ألوية نخبة كلهم كانوا بحرب تموز. أنا بناء على التوكل الإيماني والمعطيات الحسية والواقعية، نعم قلت وأعود وأقول إن هذه الفرق الخمس ستدمر إن شاء الله في جبال وتلال ووديان وقرى وطرقات وأزقة الجنوب والبقاع الغربي، وفي أي مكان من لبنان يمكن أن تستهدفه، في أي مكان من لبنان يمكن أن تستهدفه. طيب، عادة هلا هون العبرة، عادة بس أنا أخطب الإعلام الإسرائيلي بيهتم، كانوا بمرحلة ينقلوا الخطابات مباشر مثل بعض المحطات عندنا، بعد مرحلة اكتشفوا أنه هاي الخطابات يصغى إليها بقوة من قبل الإسرائيليين كناس وتؤثر عليهم، فاعتبروا أنهن عم بيساعدونا على حالهم بالحرب النفسية، صاروا بعدين يأخذوا مقتطفات فقط يقومون ببثها في الإعلام الإسرائيلي ويقومون بتحليلها. لكن هذا المقطع، وهو لم يكن خطابا طويلا، يعني كل اللي حكيناهم وبث في وسائل الإعلام 7 دقائق أو 10 دقائق، أول ساعة ساعتين نزلوا بالإعلام الإسرائيلي بعدين اختفوا كليا، مع العلم أنه هذا المضمون كان يكتب ويحلل عنه وينعمل عليه ندوات ويبقى أيام في معرض تحليل. نعم، أخفوا هذه الجملة عن جنودهم وعن ضباطهم وعن عائلات الجنود، ولكن في كل أحوال إذا أخفوها من طريق التلفزيون في الأنترنت وفي الصحف وفي وسائل اتصال متنوعة ومختلفة في هذا العالم، هم أخفوها لماذا؟ لأن شعب هذا العدو يعرف صدقية هذه المقاومة. هنا لا نتحدث عن صدقية شخصية، وأنا أتأمل دائما يعني من المحبين ومن المخلصين ومن الطيبين، وهذا شهر رمضان خلينا نعين بعضنا على أنفسنا، لست أنا صادق الوعد، المقاومة هي صادقة الوعد، المقاومة هي التي تفي بما تعد، المقاومة هي الصادقة في جهادها وفي تضحياتها، المقاومة هي الصادقة في موقفها وفي تحملها المسؤولية. وأنا لست إلا معبرا عن حقيقة وجوهر وروح وصدق وجهاد وإرادة وعزم هذه المقاومة، أنا لست سوى ناطق رسمي باسم هؤلاء المجاهدين والمضحين وباسم هؤلاء الأهل المحتضنين والصابرين والصادقين والطيبين. لأن العدو وشعب العدو وجيش العدو يعرفون جيدا صدقية هذه المقاومة عندما تقول وعندما تهدد، أخفوا هذا الكلام عن جنودهم وعن ضباطهم. ولكن أنا وأنتم يجب أن نسعى أن نوصل هذا الكلام لهم، ليس فقط في إطار الحرب النفسية، لا، في إطار الدفاع عن بلدنا، في إطار الدفاع عن بلدنا. أحيانا أنت تكسب الحرب عندما تمنعها من الوقوع ومن الحصول، هذا شكل من أشكال أن تكسب الحرب. ونحن نقول للإسرائيليين نعم، نحن نعمل في الليل وفي النهار، لا تتصوروا أن الضجيج السياسي والإعلامي الموجود في لبنان وأن الأبواق بعض الأبواق الفلتانة في لبنان، وأن بعض الأحقاد التي تستغل كل صغيرة وكبيرة لتعبر عن نفسها في لبنان وفي المنطقة وفي بعض أنحاء العالم العربي، أنها تشغلنا عن العمل أو عن الاستعداد أو عن جهوزية أو عن التأهل وعن التدرب وعن أن نكون أقوى وأقدر في الدفاع عن شعبنا وعن بلدنا وفي صنع عزته وكرامته. أبدا، مش تبهيل، قدام خمنين. هلأ في ناس عنا طبعا معنيين يقعدوا يتسمعوا على الخطابات ويشوفوا بالإعلام شو عم ينحكى، لكن أنا أقول لكم المقاومة وقادة المقاومة وكادر المقاومة ومن هو معني بالجانب العملاني والميداني هو أصلا لا يعرف ماذا يقول هؤلاء، ويمكن مش سمعان فيهم شو عم بيحكوا. إذا كان أحد يراهن أن بعض الحرب النفسية وبعض الضغوط النفسية وبعض الإرجافات بحق المقاومين يمكن أن تؤثر في عزمهم وإرادتهم وعملهم وروحيتهم، هؤلاء مشتبهون. ونحن نقول للإسرائيليين نحن مصممون. هذا شهر رمضان هو شهر شحذ الهمم وإعادة تقوية العزائم والإرادات. في شهر رمضان المبارك شهر الاتصال الوثيق مع الله سبحانه وتعالى، منبع القوة والمنعة والحصانة ومنبع القدرة والحكمة والعلم والمعرفة والجبروت ومنبع الرحمة والفضل والجود والكرم. في هذا الشهر نحن نتواصل مع ربنا وخالقنا لنستمد منه العزم والإرادة والقوة للدفاع عن بلدنا وعن شعبنا وتحصين انتصارنا ومنع أي غاصب من إلحاق الأذى ببلدنا أو سيادتنا أو عزتنا أو كرامتنا. ولذلك لاحظتم أيها الإخوة والأخوات أنه بعد ذاك الخطاب وذاك الجواب، ولا أقول تهديد، أنا لم أهدد، أنا رديت على تهديد. البعض حاول أن يساوي بعض وزراء الخارجية الأوروبيين، بعض الإعلام اللبناني، أن يقول أن لبنان واقع بين تهديد إسرائيل وحزب الله. لا، هذه مساواة ظالمة كما هو الظلم عادة لنا. هم الذين يهددون، هم الذين يتوعدون، في المقابل نحن الذين يعتدى علينا، نحن الذين تخترق سيادتنا، نحن الذين نقتل على الطرقات، ونحن الذين نقول للعالم كله أننا سندافع عن أنفسنا وسنهزم عدونا وسندمر هذا العدو عندما يحاول أن يعتدي علينا. كيف تساوون؟ وهذا على كل حال مشكلة العالم، يعني الذي يساوي بين الجلاد وبين الضحية. بعد ذاك الكلام لم نعد نسمع تهديدات إسرائيلية، في الحد الأدنى ما عدنا سمعنا شيء مهم، بالعكس راحوا على الخيارات الثانية لا يضغطوا لا يشوفوا، ها بس بلش الضغط على قوات اليونيفيل العاملة في جنوب الليطاني انه انتم ما عم تقوموا بمسؤولياتكم وانتم ما عم تداهموا، انتم ما عم تتجسسوا، على بمعزل انه شو الواقع يعني في جنوب الليطاني، وانتم كذا وانتم كذا وانتم كذا، لمجرد ان قائد قوات طواوي اعطى شهادة في أمام مجلس الأمن أن إسرائيل هي التي تخرق القرار 1701 وأن حزب الله لا يخرق هذا القرار في جنوب الليطاني، قامت الدنيا وقعدت عليه لقائد اليونيفيل. للأسف بلبنان ما حدا مدح وما حدا شكر وما حدا قدر له الموقف وما حدا وقف عند هذا الموقف. ليه؟ لأنه في فضيلة لحزب الله، هلأ هاي بيجي له بعد شوي قصة الفضائل. فاليوم يتركز الضغط على اليونيفيل ويتركز الضغط أيضا مجددا على السلطة السياسية في لبنان أن عليها أن تحد من المقاومة، من نشاط المقاومة، من جهوزية المقاومة ومشاكل، والضغط أيضا في المجتمع الدولي، والتعبير دائما أن إسرائيل هي تتحضر وتتجهز. لكن في الحد الأدنى هدوا البال شوي يعني بالخطاب السياسي. على كل حال هذا الخطاب السياسي بالنسبة للعدو هو لا يقدم ولا يؤخر، ولكن أحباب فقط أن أشير أن هذا العدو أنا وأنتم نعرف جيدا اللامكان لديه أو في عينيه للضعفاء ولا الأذلاء ولا الخانعين ولا للساقطين ولا للمهزومين نفسيا ولا للذين يبحثون عن الحجج والمبررات ليتخلوا عن واجب تحرير أرضهم وإنسانهم ومقدساتهم وبلدانهم. أما عندما تقف أمامه بقوة أيا تكن إمكانياتك الحقيقية هو يحترمك وهو يعمل لك حسابا عندما يخاطبك أو عندما يتحدث عنك، وهذه هي الحقيقة. أيها الإخوة والأخوات، أنا أود أيضا في نفس هذا السياق أن أعالج بعض النقاط بشكل سريع، يعني بديش أخذ كتير من وقتكم إن شاء الله. من جملة المسائل التي يجب أيضا في هذا الشهر المبارك أن نحسمها، وأحببت أيضا أن أشير إليها بعد أن تعرض لها دولة رئيس نبيه بري في خطاب النبطية في ذكرى الإمام مغيب، مسألة احتكار المقاومة. يعني أنا بعتقد وإن كان هالنغمة خفت يعني بالآونة الأخيرة، بس كل مدة ومدة في ناس بيرجعوا لهالنغمة. هون مشكلة إنه حتى لما بيكون عندك فضيلة أنت أو شغلة مليحة أنت عاملها، يا خي هني ما بيشوفوا فيك، بعض الناس ما بيشوفوا فيك شيء منيح للأسف. خلص في عداء مستحكم، في كراهية شديدة، في عين بغض لا ترى فيك جميلا ولا حسنا ولا خيرا ولا فضيلة. حتى لما بيلاقوا فضيلة شوي، هذه الفضيلة يجب أن تكون متهمة. يعني إذا طلعوا الناس يقاوموا، أنتوا عم تحتكوا المقاومة. مثل هلأ والله نحن صايمين، طيب مين مانعكم؟ اللي مش صايم مين مانعوا يصوم؟ أنا مانعوا يصوم؟ ما يصوم. أنتم تحتكرون الصيام، أنتم تحتكرون الصلاة. يا أخي لا عم نحتكي ولا شيء، اللي بده يصلي فيه يصلي، اللي بده يصوم فيه يصوم. في مسألة المقاومة لا عام 2000 لا 2006 نحن لم نحتكر المقاومة على الإطلاق، ولم نقطع طريقا على أحد على الإطلاق. بالعكس، هناك قوى سياسية لبنانية وفلسطينية حتى بعد 1985، حتى بالتسعينات هي شاركت معنا في عمليات المقاومة، إما في عمليات مشتركة أو نحن قمنا بتسهيل وصول مجموعاتها إلى منطقة شريط الحدود المحتل، ولم نكن نعلن عن ذلك، ولكن نحن لم نكن نمنع أحدا من المشاركة في المقاومة. في إطار المزايدات الداخلية أنا أستغرب بعض الشخصيات وبعض الأحزاب. واحد بيقول إنه هم عم بيعلمونا المقاومة عننا نحن، يعني خلينا نحكي شوي عامية، هم عم بيزايدوا علينا. نحن أول من أطلق المقاومة. وين؟ كيف؟ دلونا. ما بعدنا خليتنا خلقانين يعني. بالحد الأدنى أبائنا، بديش أقول أجدادنا، أبائنا موجودين من لما وجدت دولة إسرائيل غاصبة إلى اليوم، هذاك الجيل أغلبه بعده موجود. دلونا وين أول، أنتوا أول من أطلق رصاص وأنتوا أول من قاتل ويا ويت. هذا واحد. في أحزاب نفس الشيء، بتحكي نفس هاي اللغة. طيب في ناس بيقلك لا مظبوط، نحن ما أطلقنا نار، نحن ما قاومنا، ولكن حزب الله احتكوا المقاومة. أنا كنت مانعك تجي تقاوم يا أخي. في ناس لا شاركوا بالمقاومة بعدين هم وقفوا. كمان مش بيقلك حزب الله احتكوا المقاومة، أو حزب الله وحركة أمل احتكوا المقاومة، أو ما بعرف مين احتكوا المقاومة، حتى نحفظ حق أي ثالث أو رابع. هذا غير صحيح على الإطلاق. هذه حجج واهية، حجج عاجزة عن أن تقنع أحدا. طيب هلا شو بدنا بالماضي؟ وإن كان الأمور بخواتيمها، يعني هلا إذا واحد والله كان أول من أطلق النار وأول من قاوم، عظيم كتر خيره، لكن هلا أنت وين؟ يعني بالنهاية بالدنيا وبالآخرة الواحد بينسأل آخر شيء هو وين؟ هلا أنت وين؟ بأي موقع؟ مع مين؟ بأي موقع ومع مين أنت؟ وبأي جبهة وبأي خندق؟ طيب شو بدنا بالماضي؟ خلينا نقفل ملف الاحتكار ونقول طيب اليوم بلبنان في إجماع انه مزاوع شبعة وتلال كفا وشوبة لبنانية. في خلاف على توسيم الحدود مع سواوية، لكن في جزء من مزاوع شبعة ما في نقاش انه لبناني. يعني كيف ما وصلنا الحدود هاي لبنانية، في جزء من بلدة الغجة ولبنانية. طبعا انا ما عم اقول هلا انه عم بقول قوم اطلعوا اوصوا، لا، بس طيب انتوا عم تحاجون، انا كمان بدي حاجج. طيب من سنتين لهلا يا خيي حزب الله لا موجود بمزاوع منطقة مزاوع شبعة، ولا موجود محيط منطقة الغجر، ماشي؟ حزب الله الذي يحتكر المقاومة مش موجود. مين عم يمنعكم؟ تفضلوا، انتوا لبنانيين من اتجاهات مختلفة، وعم تقولوا بالسابق كان حزب الله يمنعكم المقاومة، تفضلوا قاوموا. هاي أود لبنانية محتلة. هلا أسوى لبنانيين، الحمد لله خلصنا هذا الموضوع، لا بيرجع له بعد شوي. طيب تفضلوا، ما عندكم سلاح؟ ليش عندكم سلاح؟ من نتائج حوادث 7 أيار أثبت للعالم كله لللبنانيين أنه لا، كل الناس عندها سلاح. يعني اللي بيضل يحقق على سلاح المقاومة هو عنده سلاح، شو عم يناقشك بسلاحك؟ واللي بيضل يقول لك لا سلاح إلا سلاح الشوعية، لا سلاح شوعي إلا سلاح الجيش، هو عنده سلاح يمكن قد الجيش بالحد الأدنى، سلاح الخفيف والمتوسط. أثبتت حوادث 7 أيار أنه لا، الناس عندها سلاح خفيف، عندها سلاح متوسط، لأنه لا ممكن واحد يقول يا سيد كل اللبناني عندهم خفيف، عظيم، ومتوسط، كل اللبناني عندهم متوسط ببيوتهم. وفي ناس لا، بيّن بحوادث 7 أيار أنه عندهم سلاح تقيل وعندهم مدافع، عظيم. إذا لا ينقصكم السلاح، هلا ممكن حدا يجي يقول لي أعطيني سلاح بدي أقتل، لا خيام ليش أعطيك سلاح؟ منيح؟ أنا ما بدي أعطي سلاح. أنت عندك سلاح وأنت قادر تجيب سلاح، جيب سلاح وتفضل، هذه أود لبنانية محتلة، تفضل أتي. أنا عم بمنعك شيء؟ إذا في حدا عم يمنعك قول للناس من عم يمنعك، بس بتقولش حزب الله عم يحتكر المقاومة. هذا الموضوع خلنا نخلص منه، يعني موضوع احتكار المقاومة. وأريد في شهر رمضان أني أقول لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل حزب الله يحتكر المقاومة، ولا مشروعه أن يحتكر، بالعكس هو مشروع أنه كل الناس في مقاومة، كل الناس تقاوم، كل الناس تقاتل. نعم في ناس في موضوع احتكار المقاومة بيقصدوا أنه هن يقاتلوا، يعني أنه يبعث أولادهم وشبابهم وأحزابهم إلى القتال وإلى الشهادة وإلى التضحية، بيقصدوا هن يكونوا شركاء بالأراوي، يعني هن بيكونوا أعضاء بقيادة المقاومة، هن الضباط ونحن العساكر. شبابنا هن اللي لازم يقدموا التضحيات، أما هن لازم يقعدوا وهن اللي بيعوروا وهن اللي بيخططوا وهن اللي بينظروا. هذا كان قصدهم أنه في السنوات الماضية كلها أنه في فريق احتكر المقاومة، لأنه هني وين بيحكوا؟ أقول لك احتكر أوائل الحرب والسلم. من مدي أخونا العزيز والحبيب الحاج محمد وعد نائب النبطية رئيس كتلة الوفاء قال جملة صحيحة، بس خلص في ناس يا خيي شو بتقول؟ شو بتقول؟ لازم يعلقوا وينتقدوا. قال الحكومة اللبنانية لا تملك قرار الحرب والسلم. هو بأي سياق عم يحكي؟ هو عم بيقول يا أخي بلبنان ما حدا بيملك قرار الحرب والسلم، مش بلبنان بالمنطقة، لا الحكومة اللبنانية ولا المقاومة ولا الدولة ولا الجيش ولا الشعب اللبناني. الذي يملك قرار الحرب والسلم للأسف في هذه المنطقة هي إسرائيل، هي اللي بتعمل الحروب، مش لا الجيش اللبناني ولا المقاومة اللبنانية. الشعب الفلسطيني هو العام الحرب بفلسطين، إسرائيل هي التي تملك قرار الحرب والسلم، أمريكا هي التي تملك قرار الحرب والسلم، لا الحكومة اللبنانية ولا المقاومة اللبنانية. هم طبعا أخذوها على محل آخر. في كل أحوال نحن بالعكس ندعو الجميع لأن يكون مسؤولا، وهذا اللي أنا حكيته ب 26 أيام واعتبروه منكدي. لا يا خي مش منكدي، والله هذا مشروعنا من الأول. نحن إذا بترجعوا لأدبياتنا سنة 1982 لليوم، نحن بنحكي أن المقاومة هي طريق استنهاض الشعب اللبناني واستنهاض الأمة ليصبح لدينا شعبا مقاوما وأمة مقاومة. أبدا. بالعكس إذا في من يجي يضحي معانا أو يضحي بدالنا يا أخي نحن نزعل يعني؟ هذه التهمة يعني تصور أن الفضيلة أنت تتهم بها، هذا واحد. هلأ بيبقى أنه من شان بعدين واستراتيجية الدفاعية جيد، فخامة رئيس قبل كم يوم قال يجب أن نستعجل، نحن كنا كمان عم نقول منيح هذا الموضوع خلي يتناقش يا خيي، خلينا نشوف هل الناس عن جد بدها تدافع عن لبنان. أنا بحب أقول هون لأنه في ناس كمان مشتبهين، لا نحن مش ماخدين مزارع شبعة حجة للاحتفاظ بالسلاح أبدا. هلأ تتحول مزارع شبعة بيبقى سلاح، من هلأ بلكم بيبقى سلاح، لأنه نحن عم نحكي عن المقاومة كحاجة دفاعية للبنان. وأنا لما حكيت عن استراتيجية التحرير واستراتيجية الدفاع أنا كنت واضح، ما في شيء في التباس، في ناس هن ملتبسين، هن أصلا ملتبسين ما بدهم يفهموا شيء. نحن بلد مهدد، بلد تتوعده إسرائيل، بلد تطمع به إسرائيل، كيف ندافع عن بلدنا؟ تعالوا نناقش على طاولة الحوار. إذا حدا فايت بخلفية أنه هو بده يضعف لبنان ما حيطلع نتيجة. إذا حدا فايت يقنعنا كيف لبنان يكون قوي وقادر يدافع في مقابل أي عدوان محتمل من قبل العدو الإسرائيلي، هذا اللي بيوصل للنتيجة. مهم الخلفية المنفوت فيها على طاولة الحوار. نقطة تانية، موضوع تاني كمان بدي عالجه بهالكم دقيقة الباقيين، هو موضوع الطوافة هليكوبتر الجيش اللبناني والحادث اللي صار. طبعا بنفس السياق بنفس الخلفية بنفس المناخ للأسف انه صارت الحادثة، هلا بيجي لها بعد شوي. قيادة الجيش اللبناني هون واحد ينصف، انتم بتعرفون نحن حريصينكم منصفين، قيادة الجيش يعني قائد الجيش بالإنابة ومديرية المخابرات والقادة الأساسيين بالجيش اللبناني وزير الدفاع وفخامة الرئيس وكمان للإنصاف رئيس الحكومة تعاطوا بمسؤولية بهذا الموضوع. وشايفين أنا ما عم ميز يعني لا شمال ولا يمين ولا 8 آذار و14 آذار، بس واحد يكون عم يتصرف بمسؤولية نحن واجبنا نقول عم يتصرف بمسؤولية. اجوا تصرفوا بمسؤولية، قالوا هذا حادث حصل خلنا ننتظر التحقيق. والبيان اللي طلع عن قيادة الجيش كان بيان دقيق انه في طوافة تعرضت لإطلاق نار مما أدى استشهاد النقيب الطيار سامر حنا. طيب هلأ لا حكوا عن إسقاط مروحية ولا استبقوا التحقيق ولا جرموا ولا اتهموا ولا شيء، بالعكس كانوا عم يتعاطوا بمسؤولية أكبر كمان لما قالوا مسلحين مجهولين. بطبيعة الحال بالدقائق الأولى يمكن ما تكون حتى الصورة واضحة لقيادة الجيش. طيب يجوا تصرفوا بمسؤولين. نحن كمان من الدقائق الأولى عرفنا باللي صار وتعاوننا نحن وقيادة الجيش، لأنه المروحية لم يتم إسقاطها أصلا. إن هلا برجع له بعد شوي بالموضوع الإعلامي. المروحية كانت تحلق فوق تلك التلال وهبطت إلى الأرض، هلا إما بعد أن هبطت أو أثناء هبوطها، هلا هذا ببين بالتحقيق. بعض الإخوة تفاجأوا بوجود مروحية ما يعني ما حددوا معالمها، أحد الإخوة أطلق النار فحصل الذي حصل. طيب بالنهاية الجيش بده يجي يشيل مروحية، بده يشيل الشهيد، كان في شاب تاني كمان بالمروحية، تم ترتيب هذا الأمر بشكل ميداني. ونحن من طرفنا عملنا التحقيق المطلوب مع إخواننا اللي كانوا هناك مع المسؤولين اللي كانوا هناك، إذا في حد عاطي قرار بإطلاق نار مين هو اللي عاطي قرار بإطلاق نار، إذا ما في قرار بإطلاق النار طيب هذا الأخ اللي أطلق النار ليش أطلق النار، شو الحيثية تبعه. طبعا هو أخ مقاوم وشريف وهلأ كمان بيرجع له بعد شوي. بكل الأحوال صارت هالحادثة، هلأ بكرة بتشوفوا كبرت حتى هاي كلمة أنا عم أقول مقاوم وشريف بكرة حيقطعوها ويتعاطوا مع وسائل الإعلام. طيب صار تواصل انه هذا الموضوع شو؟ هذا موضوع حادث خطأ صار مؤسف ومؤلم. وهذا كل يوم عم بالعراق بين حلفاء كل يوم عم بيصير بمعزل عن تصنيفنا لهم، وين ما كان عم بيصير، بكل عالم بيصير، بالجيش الواحد بيصير. عنا بالمقاومة هذيك اليوم شفت أنا بعض وسائل الإعلام بيكتبوا الأسرار والمشاكل أنه في شهداء لحزب الله عم يستشهدوا، مش مفهوم كيف. طبيعة الحال أنا لما بيكون والله عامل عندي معسكر عم يتدرب في أعداد كبيرة جدا بيصير أنه أثناء التدريب حدا بيستشهد، بس نحن مش معنيين كل ما يستشهد أخ نقول وين استشهد وليش استشهد، لأهله منقول طبعا، بس لوسائل الإعلام مش معنيين. حتى عنا نحن بالتدريب بيصير خطأ. بكل الأحوال صار تواصل، نزلنا البيان تاني يوم بعد ما فهمنا حقيقة الموضوع. الأخ اللي أطلق النار هو لحاله إجا قال إنه يا أخي مبين إنه هاي الحادثة عملت إرباك كبير، عملت حواجة كبيرة للمقاومة. وأنا بالحقيقة أنا هو شاب يعني عمره 19 سنة 20 سنة، أنا جاي التحق بالمقاومة مشان دافع عنها، مشان دافع عن بلدي، أنا جاي أقدم دمي مش من جانب حوج المقاومة. أنا حاضر، قولوا للإخوان بالقيادة أنا أطلب تسليمي للقضاء العسكري من شان هذا الموضوع يبين حقيقته ونقطع الطريق على من يتآمر على الجيش والمقاومة. بدي الناس يعرفوا أنه نحن ما عنا عناصر غير منضبطة مظبوط، بس نحن ما عنا شباب لمينهم من الشارع، نحن عنا شباب على مستوى عالي من المعرفة والإيمان والثقافة والوعي والإرادة والعزم كمان. انه شاب في مقتبل العمر هو بيعرف هلا بالنهايه بس يروح القضاء العسكري وين بتصير الامور الله اعلم. في زهره الشباب هو بيجي بيقول لك انا يا اخي بفتوت حالي استشهد، اصلا انا جاي على المقاومه مش مشان اكل خبز ولا هوس، انا جاي دافع، انا جاي ضحي، انا جاي استشهد. اذا كان تسليمي القضاء العسكري بحل هذا الموضوع، بيعالجه، بحطه على طريقه العلاج الصحيح، انا حاضر سلموني. نحن ما نسلم حدا غصب عنه أبدا. فأمنا بتسليم الأخ. طيب وقلنا في هذا قضاء وفي تحقيق، وطلبوا أنه يسمعوا لبعض الشباب اللي كانوا بالموقع أنه ما في مانع تستمعوا لإلهم، ونحن متعاونين بالتحقيق إلى آخر مدى. هاي حقيقة الأمر هالقد حجمه. طيب تصرف بطبيعة الحال شباب موجودين موقع عسكري منطقة وديان وجبال، في تهديدات إسرائيلية، ولحظة من لحظات شفوا المروحية بيناتهم لحظة، كل القصة يعني ما أكلت لحظات ثواني. أحد الإخوان بشكل طبيعي غريزي أطلق النار أدى إلى استشهاد النقيب الطيار. هذا اللي صار. كيف أنا هون يعني حبيت أولا أشرح الحادث وأقول كمان بمجلس الوزراء بالاجتماع صار تعاطي بمسؤولية عموما. هلا بعض الوزراء يعني كانوا عم بيحاولوا انه هذا الموضوع يحفروا فيه ويبنوا عليه يعني للأسف الشديد. رئيس جمهورية، رئيس الوزراء، قائد الجيش بالإنابة، قائد الجيش الجديد، المؤسسة تعاطت بمسؤولية، وزارة الدفاع نحن عم تعاطي بمسؤولية، ومكملين بهذا الموضوع حتى تستبين الأمور فيه بشكل واضح. ونحن أحرص الناس على العلاقة بين الجيش والمقاومة. أنا أذكر، أنا بدي أذكر اللي يعني قامت قيامتهم وعم بيحاولوا يلعبوا بين الجيش والمقاومة، وهاي أيام أيلول ب13 أيلول 93، نحن أطلق علينا النار، سقط لنا شهداء رجال ونساء 10، 8 رجال و2 أختين، وأكثر من 50 جريح، وبرصاص الجيش اللبناني والدرك قوى الأمن الداخلي، ولم نحرك ساكنا. ويومتها أنا واحد من الناس اللي اتهموا بالجبن يعني، واتهمت قيادة حزب الله بالجبن وبالتخاذل، وكانت ليالي قاسية يعني، ما نعرف السهام من انتجينا، لكن ما حركنا ساكن لأن نحن أوعى الناس على موضوع الفتنة بين الجيش والمقاومة. هاي مستديرة المطار، وما مارم خايل عنا ببعيد لما تصرفت كل زعامات وقيادات الطائفة الشيعية في لبنان بمسؤولية أمام هول مقتل 7 شباب في ريعان الشباب، وبشكل ملتبس في كل الأحوال وانتوى كمان للتحقيق. طيب نحن جايين عم نقول هذه حادثة، أنا ما عم أقول هاي مثل هاي مثل هاي، من أي التحقيق اللي بيقول هاي حادثة، ما حدا يتوقع أنه يقدر يستغل هاي الحادثة ليوقع بين الجيش والمقاومة. لكن كيف تصرف بعض القيادات السياسية للأسف، بعض وسائل الإعلام للأسف، وما زال يتصرف، انحكى حكي مش مسؤول. بتعرف أنا أكثر واحد أدعو إلى الهدوء وإلى التحمل وإلى الصبر، وأنا لا ما عم حاول، أنا هلأ بدي طبق أنه شو ولا من صبر وغفر، بس ما نضوي على الموضوع، يعني نضوي على الموضوع. طلعت التحليلات هذا عمل متعمد، الحزب الله يرسم خطوط حمراء للدولة اللبنانية، تكريس الدولتين دولة حزب الله ودولة الدولة اللبنانية، استهداف الجيش المتعمد والمآخر مقال قريته لماذا الشهيد سامر حنا بالذات، يعني صار هلأ انه شباب اللي قاعدين تحت بالموقع وإذا بدهم يتهموا قيادتهم كمان كان عنده علم مسبق انه هالمروحية فيها ضابط طيار من البترون اسمه سامر حنا واستهدفته، ليش بلش يعملوا تحليلات؟ هذه بغضاء، هذا حقد، هذا يعني ما بعرف شو، كيف ممكن واحد يوصف، كيف ممكن واحد يكون حريص على الجيش ويحكي هاي اللغة؟ انت شو عم تعمل، عم تحود الجيش على المقاومة؟ يعني عم تحود قيادة الجيش وضباط الجيش وعناصر الجيش على المقاومة يعني من خلال الكلام؟ هذا حس وطني ومسؤولية وطنية؟ شو بدي من المقاومة؟ ما بتحباش تحباش، بس شو عم تحكي للجيش؟ يعني شو عم تقول، شو عم تقول لعائلة الشهيد بالبترون؟ انه والله بينكتب بوسائل الاعلام وبينعمل منها قصة انه عائلة الشهيد او البترون مدري شو ترفض تعزية حزب الله. انا بعزيهم، انا الان اتوجه الى والد شهيد النقيب سامر حنا ووالدته وعائلته واخواته، بعزيهم بقول لهم تواليكم، انا واخواني وعوائلنا نحن اكثر من غيرنا، اكثر من اللي اجوا لعندكم وحاودوكم، بنفهم شو يعني انه واحد يستشهد اخوه ابوه ابنه عزيزه حبيبه. وهذه حادثة صارت، مثل ما عندنا شباب يستشهدوا بالتدريب وفي ضباط وجنود بالجيش اللبناني بيستشهدوا بالتدريب، هذا الحادث صار. هل قد حجم الموضوع؟ انا بعزيكم وشارككم الألم والمأساة وفقد الأحبة والأعزة وأفهم ما تشعرون. هلأ أكثر من هيك، نحن طبعا واجبنا أن نروح بخدمة عائلة الشهيد ونعزيهم إن شاء الله، بس ظرف مناسب ما عندنا مشكلة، واجبنا منقوم بواجبنا، نحن لا نتخلف عن أي واجب على الإطلاق. طيب لما بيصير تعاطي مع هذا الحادث بهذا الشكل وبدنا نروح على طاولة حوار، يا حبيبي من لطاولة حوار، بهيك وحية، بهيك بغضاء، بهيك أحقاد، بهيك شتائم، بهيك تآمر، بهيك اتهام، شوي بيطلع لك واحد انه لا خيي، ما انه مش بس اللي قوس، بدنا نشوف اللي أمره واللي أمر اخي، ما حدا أمر بالنهاية، اذا في حدا أمر انا بتحمل المسؤولية، اذا في حدا أمر انا بتحمل المسؤولية. أنا مش بس ناطق باسم المقاومة لحتى أخطب باحتفالاتها، لا، أنا بتحمل مسؤولية بالحرب وبالسلم عن كل ما تقوم بهذه المقاومة وما تفعله هذه المقاومة. هلأ بدي اكتفي بهذا المقدار، بس حبيت يعني أقول هالشقشقة شوي، لو هذا ما بيساعد، وهذا لا بيقدم ولا بيأخر، والموضوع هو ليس أكثر من حادث ما له لا دلالاته السياسية ولا مقصودات السياسية ولا مؤشرات السياسية، لا هو رسالة للإسرائيلي لأنه نحن الإسرائيلي بيعرفنا منيح 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 وليس بحاجة إلى رسائل، ونحن لا نقدم رسائل بأجساد ودماء أحبائنا وأعزائنا لا في الجيش ولا في المقاومة ولا من الناس، ولا هو رسائل لأحد في الداخل. هذا حجم الموضوع هالقد. وأنا من واجبي هنا أن أنوه بالكلام الذي نشر اليوم وصدر بالأمس عن فخامة رئيس سليمان في تعقيبه على هالحادث، هؤلاء المزبوطين، هذا الحكي المسؤول، هل قد حجم الموضوع؟ مع ذلك في تحقيق وفي قضاء. طيب لما الإعلام بيقوم قيامته، لما بيحكي عن الإعلام ما بيحكي بس عن الإعلام، بعض الإعلام اللبناني وبعض الإعلام العربي اللي هو أسوأ من بعض الإعلام اللبناني، اللي هو أسوأ، الذي يفتوي ويكذب ويختوع، يختوع، بل أحيانا ينسب إلينا أعمالا قام بها غيرنا ويعرض صور غيرنا ويقول هؤلاء نحن. يعني في هيك إعلام بالعالم العربي كله حكى حزب الله يسقط مواحية. يا عم تأكدتوا ما سقطتش مواحية وحزب الله لم يسقط مواحية، أصل الخبر مش هيك، لكن خلص كل تصرف انه في شيء صار، يعني بالتعبير العامة خل نسخلخ له جلده لحزب الله، جلد حزب الله لا يسلخ ولن يسلخ، ولن يأتي أحد ولن يستطيع أحد في يوم من الأيام أن يحقق هذه الأمنية، هذه أوهام وخيالات. حزب الله ولد ومطبوع في جبينه النصر إن شاء الله، الوقائع بتقول هيك والمستقبل بيقول هيك والأيام بيناتنا، الأيام بيناتنا. هذا موضوع كمان حبيت أنا أختمه بهالطريقة وأقول معلش يلا أنا شوي يعني، لأنه حتى عن الأخ طلع أنا بعرف في واحد هيك شوي متزن معقول غريب، يعني هلأ بزمن الانتخابات يبدو في ناس بيفقدوا مش بس اتزانهم، بيفقدوا عقولهم. المجرم من قال لك مجرم؟ هذا مش أخ، أنا ما بقبل حدا يصنفه مجرم، هذا مقاوم كان عم بيقوم بواجبه، صار التباس التحقيق ببين، القضاء هو اللي بيوصفه مش أنت، ما حدا بحق له يوصفه. هيك متعاطى مع الحادثة بحدود المسؤولية، كل واحد يسترجع عقلاته منيح، يعرف حاله وين واقف، يتصرف بمسؤولية. وإذا حدا عم بيراهن إنه باستغلال هالحادثة بيقدر يوصل على محلات غلط هو مشتبه، طالما في بالبلد قيادات سياسية وقيادات في الجيش وقيادات في المقاومة تتصرف بروح المسؤولية وبروح وطنية. مقطع الأخير وبعتذر يمكن هذا شوي أخذ يعني أكثر ما كان أنا ناوي أحكي فيه، بس بيستاهل على كل حال، يعني هم صاروا جماعتين بيشتغلوا فينا بهي القصة، يعني نحن ما حبينا حتى روايتنا حتى الآن، أنا ما عرضت لكم الرواية، قلت لكم يمكن هيك ويمكن هيك، خليت القضاء يقول. نحن ما حبينا لا نحن ولا قيادة الجيش نصدر روايات حتى ما نعمل سجال حول الروايات، هل قضاء ويقول اللي صار. بس نعم حبينا نحكي عن الخلفيات عن النوايا هالقد. المقطع الأخير بدي أختم فيه يعني جزء من اللي كنت بدي أحكيه بالمؤتمر الصحفي. الحمد لله من جملة إنجازات المقاومة بهذا العام كان ملف الأسرى، بقدر اليوم أعلن بشكل رسمي، هذا اللي كنت ناوي أعمله بالمؤتمر الصحفي، هلأ كون عم نحكي من وفى وحالنا وعليكم، أنه فيما نعلمه من وجود أسرى أحياء في السجون الإسرائيلية لبنانيين فينا نعتبر هذا الملف أقفل. طبعا في عنا ملف الأخ يحيى إسكاف، نحن استلمنا 4 رفات مش جثامين باعتبار أنه هؤلاء استشهدوا في وقت قديم وحتى ظروف دفنهم صعبة، اللي منهم شهيدة دلال مغربي، وقدم لنا ملفات تؤكد أن هؤلاء الشهداء 4 بيناتهم دلال ويحيى، لكن باعتبار أن الرفات وضعهم شوي صعب ما قدرنا من خلال فحص الDNA بلبنان أنه نوصل للنتيجة المطلوبة، فالموضوع حيأكل معانا شوية وقت لأنه أرسلنا إلى خارج لبنان يعني لنستفيد من أحدث تقنية موجودة في العالم في فحص الDNA لنحسم هذا الموضوع، لأنه بالنهاية قصة حياة وموت. أنا ما بدي استبق يعني نتائج الفحص، فموضوع الأخ يحيى طبعا نتيجة الفحص لن تقدم أو تؤخر شيئا في مسألة شهادة الشهيدة دلال، شهيدة دلال محسوم أنه شهيدة، ألا بيبقى هذا وفاة إلها ومش إلها، هون الأثر تبع الفحص. لكن بالنسبة ليحيى لا، يعني أثر الفحص له علاقة بأنه بالنهاية أهله للأخ يحيى، الموضوع الشرعي الموضوع القانوني أنه هل يكتفى بالتعويض وبالمعطيات، يحكم بشهادته ويحكم بأنه ما زال على قيد الحياة وبالتالي مفقود، أو لا ما نتعاطى معه أنه ما زال أسيرا حيا في السجون الإسرائيلية؟ هون نعم هذا الموضوع بده تقدير، ولذلك نحن محتاجين فترة انتظار أخرى لنتأكد من نتيجة فحص الدي ان اي لوفاة الشهيد يحيى، الأخ يحيى. هلأ الله سبحانه وتعالى أعلم بمصيره. بالنسبة لملف أجساد الشهداء، أثناء عملية تبادل طبعا صار بعض الحكي. أولا ما صار في خداع، يعني أنا بتعرفوا عدائي للإسرائيلي عداء مطلق يعني، بس لا نحن خدعناهم ولا هني خدعونا. هني حكونا أنه في عندهم 199 جثة بدهم يعطونا إياهم، وهني بيدعوا أنه هول هني أجساد الشهداء اللبنانيين والفلسطينيين اللي عندهم. بالنسبة لللبنانيين بيدعوا أنه هن، هلا ممكن يكونوا صادقين ممكن يكونوا كاذبين، لكن في كل الأحوال نحن ما بنعتبر ملف أجساد الشهداء أغلق. يعني الآن أنا أقول لا نعتبر أن ملف أجساد الشهداء أغلق، هذا الملف بعده مفتوح. في شهداء من حزب الله حتى الآن ما استرجعنا أجسادهم. طبعا هذا كمان بده تدقيق، لأنه في شهداء ممكن ما يكونوا وقعوا بيد الإسرائيلي، يعني منشان نعرفوا من نفتش. في شهداء لا أكيد وقعوا بيد الإسرائيلي ونقلوا إلى مقبرة الأرقام، لكن للأسف مقبرة الأرقام خلال سنوات كانت مهملة، وكان أحيانا يصير سيول أو يصير شيء وتجوف بعض الرفات أو بعض العظام من هذا ملف شائك. في شهداء لبقية حركات وأحزاب المقاومة، نعم نحن نعطينا لوائح ومش أول مرة بناخد لوائح فيها، ونحن لم نتخلى عن أي شهيد ولا عن جثة أي شهيد من شهداء المقاومة لأي جهة انتمى، ونحن طالبنا بالجميع، لكن هؤلاء الذين دعي بأنهم موجودون نحن ما عندنا دليل على أن البقايا موجودين أو ليسوا موجودين. لكن في كل أحوال هذا ملف يبقى مفتوحا. هلأ بحبوا أحزاب المقاومة فينا نعمل لقاء شهر رمضان بعد شهر رمضان، مندوبين عن كل الحركات المقاومة اللي إلى أجساد شهداء بيعملوا لجنة بيقعدوا بيناقشوا شو هي السبل لمتابعة هذا الموضوع. بالنهاية الحكومة اللبنانية اليوم عندنا حكومة وحدة وطنية لازم تحمل هاي المسؤولية، بينشاف هذا الموضوع كيف يتابع. لأن نحن على كل حال كما أننا لا نتخلى عن أي أسير في السجون، نحن لا نترك أجساد شهدائنا وإن كانوا موجودين في أرض مقدسة ومطهرة هي أرض فلسطين، ولكن هناك اعتبارات عاطفية أخرى وإنسانية أخرى قد تفترض استعادة هذه الجثامين إلى أهلها وإلى عائلاتها. ملف المفقودين كمان في الجانب الإسرائيلي عند الطرف الإسرائيلي نحن بنعتبر هذا الملف ما زال مفتوحا، والمعلومات اللي قدموها الإسرائيليين هي معلومات غير كافية. حتى المعلومات اللي قدموها عن الأخ فروان الصياد من مدينة صور هي معلومات يعني واحد ما بيقدر يبني عليها نتيجة. بالنهاية كمان هون الأمر يعود إلى عائلته، إلى الموضوع الشرعي والقانوني ليحكم ويشخص حالة الأخ محمد فروان. لكن عموما المفقودين من قبل 82 حتى قبل 82، لأنه في عائلات تراجعونا أنه ميليشيات العميلة لإسرائيل في جنوب لبنان اعتقلت شباب وناس وشوهدوا في سجونها وفقدوا بعد ذلك بالنية، ولا يمكن يكونوا شهداء يمكن يكونوا أحياء، نحن بنقول مفقودين ما بنقول شهداء أو شيء تاني. نعم المفقودين لدى العدو الإسرائيلي ولدى عملاء العدو الإسرائيلي من قبل 82 وبعد 82 هذا ملف لم يغلق، وما قدم من معلومات فيه غير حاسمة وغير كافية. وطبعا عندنا إشكالية أنه بعض هؤلاء المفقودين قد يكونوا أخذوهم من كان يتعامل مع إسرائيل في ذلك الوقت وقام بتصفيتهم وقتلهم ولم يسلمهم الإسرائيلي، يمكن ويمكن سلمهم الإسرائيلي. يعني بالحقيقة مصير المفقودين بالحرب مع إسرائيل لا يكفي أن نبحث عنهم عند الإسرائيليين، يجب أن نبحث عنهم أيضا عند عملاء إسرائيل أو أصدقاء إسرائيل السابقين، وإن شاء الله يكونوا بس سابقين. هذا الملف أيضا ملف المفقودين له علاقة بالإسرائيلي، كمان هذا موضوع بده يتابع. يعني هلأ كمان هم مسؤولية الحكومة اللبنانية، أنا على طول بقول أنا ما عم زدت على الحكومة اللبنانية، ونحن ما عم نهرب من المسؤولية. نحن سوف نبقى نتحمل مسؤولية يحيى سكاف ومحمد فوان، وسنتحمل مسؤولية أجساد الشهداء الباقين، وسنتحمل مسؤولية بقية المفقودين اللي لهم صلة بالموضوع الإسرائيلي، سواء قامت الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها أم لا. لكن ما نتمنى أنه هالعبء تشيلوا عنا الحكومة اللبنانية، تتحمل هي المسؤولية، نحن منكون خدمتها منساعدها البدا إياه. نحن ما جايين لا نعمل حكومة بعرض الحكومة ولا دولة بعرض الدولة، ولا جايين نشيل مسؤوليات عن غيرنا. نعم، عندما يتخلى عن هذه المسؤولية نحن مجبرون أن نقوم بهذه المسؤولية، مجبرون إنسانيا وأخلاقيا ودينيا وقانونيا ووطنيا واجتماعيا وأهليا بكل الاعتبارات، بكل الاعتبارات والمعايير نحن مسؤولون ومجبرون وملزمون على تحمل هذه المسؤولية. هذا في الموضوع الإسرائيلي. طبعا بقية ملف المفقودين بلبنان بحكي عنه بخطاب آخر، موضوع الضباط الأربعة بحكي عنه إن شاء الله بالخطاب الجاي. بدي أختم بموضوع الموقوفين بس، يعني بختام هذه النقاط. أنا هلأ نحن بعدنا بدايات شهر رمضان الكريم، في مجموعة موقوفة موجه لها تهمة، مش بديش أقول محاولة اغتيال، يمكن التخطيط لاغتيال الأمين العام لحزب الله. أنا سابقا بأكثر من مناسبة، يمكن بالأيام الأولى وبخطاب بمجمع سيد الشهداء، قلت أنه أنا مسامح، وأنا إذا عن جد في شيء منه هيدا، أنه بالنهاية القضاء بيقول مش أنا اللي بقول، أنا مسامح وأنا إذا عندي حق أنا بساط. وقلت هذا الموضوع أكثر من مرة، وكلفت الإخوان أنه إذا في مستلزمات قانونية أو ورقية أو دفترية مطلوب إنجازها أنجزوها بالنيابة عني، وإذا مطلوب أنا وقع شيء أنا وقع شيء، ولا كمان بعلن نفس الشيء. على كل حال هالقصة صار لها زمن. أنا برجع بجدد المحكمة العسكرية، يمكن هني عندهم محكمة عسكرية بوقت قريب، أنا برجع بجدد وحاضر أبعث كتاب خطي إذا بعد ما بعت كتاب خطي بإسقاط حقي في هذا الأمر، إذا إلي حق، وإذا أنا إلي حق أنا أعفو وأنا أسامح، شو ما كان نيتهم ومين ما كان خلفيتهم ومين ما كان بعتهم، ما عندي مشكلة بهذا الموضوع. أيضا أوجه رسالة للقضاء العسكري، نحن ما نتدخل بالقضاء، لكن باعتبار أنه أنا معني بالقضية بشكل أو بآخر، أتمنى عليهم أن يكتفوا بمدة سجن هؤلاء حتى ما نحكي عن عفو. منقول طيب بك تحاكموهم، حاكموهم، احكموهم بهاي المدة اللي احتسبوا لهم، المدة اللي انسجنوها، واعفوا عنهم، خلي يطلعوا في شهر رمضان لعيالهم، يصوموا معاهم، يعيدوا معاهم عيد الفطر، والله يسامحنا نحن وياهم. إن شاء الله هذا الموقف بينفعنا في الدنيا بينفعنا بالآخرة، نحن عم نفتش على آخرتنا. الدنيا هاي كلها مثل السنتين اللي حكيناهم قبل سنة، هاي الدنيا كمان كلها غمض عين فتح عين تخلص، ومنجي كلنا يوم لأيام منوقف يا أخواننا ويا أهلنا ويا كل البشر، وبيسألونا الملائكة وبنسأل بعضنا، قالوا كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم. ما في شيء محرز يعني واحد يعمل حقد ويقاتل ويسفك دم ويعمل حرام من شانه، إلا إذا كان واجب، واجب بده يسأل عنه يوم القيامة إذا تسامح فيه. بالنسبة لبقية الموقوفين، أنا أجدد النداء للقضاء، المسارعة. طبعا ما في منطق بالدنيا بيسمح أنك تخلي واحد، أنا عم بحكي موضوع الضباط خلوه على جنب، هذا موضوع آخر مختلف، أنه والله واحد موقوف سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة شوي ما عم يصدر في حكم، طيب هون كيف هيك؟ هذا ظلم، سواء كان الموقوف إسلاميا أم علمانيا، سواء كان الموقوف مسلما أم مسيحيا، أيا يكن مذهب المسلم وأيا يكن مذهب المسيحي، مين ما كان، أي إنسان بس لكونه إنسان، ما بيجوز أنت تظلمه. بعض الناس بيحكوا شوي أحيانا عن الشوارع الإسلامية، طيب بتعرفوا أنه أنا سمعت من أحد الفقهاء، أحد المراجع الكبار على التلفزيون كان عم بيقول، كان بيقول إذا كان واحد يجوز أنه صدر فيه قصاص حكم إعدام، طيب ما بيجوز تضربه كاف؟ ما بيجوز تضربه كاف، الحكم بيقول إعدمه بس ما بيقول حكمه ضربه كاف، إلى هذا الحد الدقة. كيف أنت بجزدك أو دولة أو قضاء أو حدا بجزله يرمي شباب وناس ورجال ونساء في السجون لشهور أو سنوات طويلة؟ بعدين الحجة أنه يا أما ما في معطيات، إذا فيش معطيات كافية طيب حكوم عليه، طلعوا ردوا على البيت، طلعوا بكفالة يا خي، استدعي لما بتستكمل معطيات. بالنهاية القانون فاتح بوابات من هذا النوع، أو أنه المشكلة العلاقة بروتين القضائي أو مشكلة إدارية. طيب في دولة طويلة عريضة أحيانا عم ينصرف مئات ملايين الدولارات على شغلات سخيفة بهذا البلد، روح حلوا المشكلة، إذا في مشكلة، إذا في نقص بالقضاء عالجوه، لكن لا يجوز أن يستمر هذا الأمر الذي فيه ظلم واضح. هون ما عم نقول ناس متهمين أو أبرياء، أنا ما عم نصف حالي قاضي، أنا عم بحكي بموقع إنساني، بموقع أخلاقي، وحتى بموقع ديني وموقع وطني. حتى من ناحية الدينية إذا واحد متهم وأنت مش داينه، ما بجزدك تحتفظ فيه كل هذه المدة الزمنية بحجج إدارية أو بحجج عدم اكتمال أو مشاكل. القضاء اللبناني مسؤوليته واجبه العدل، مسؤوليته العدل، والعدل يقضي إنصاف هؤلاء الناس ومحاكمتهم بأسرع وقت ممكن وإطلاق من لم يثبت إدانته. نأمل إن شاء الله أن يعني هذا مش بس موقف مني، هذا طبعا ما له علاقة لا بوسيئة تفاهم ولا له علاقة بالسياسة، ده له علاقة بالأخلاق، له علاقة بالدين، له علاقة بالالتزام الإنساني اتجاه بعضنا البعض، وله علاقة بالالتزام الوطني اتجاه بعضنا البعض. أنا ما بحكي عن اللبنانيين اللي بالسجون بس، حتى عوائل شهداء الجيش. أنا بسأل ليش عوائل شهداء الجيش بيقبلوا حدا ينظلم؟ هن بدهم حق أولادهم. ليش عوائل شهداء المقاومة أو الشهداء اللي بيستشهدوا يعني حتى عائلة الشهيد سامي وحنا يعني بدها هي أنه حدا ينظلم؟ بيبدأ عدل. نحن كلنا يجب أن نكون طلاب حق وطلاب عدل، وما نسعى إليه من خلال السلطة والدولة والقانون والقضاء هو تحقيق هذا العدل. آمل أن يكون شهر رمضان المبارك فرصة لتحقيق العدل وللعودة إلى الذات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وأعمالكم، وكل عام وأنتم بخير.